تفضل سيدي.
نعم، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، بإسناده إلى البخاري رحمه الله تعالى، قال: وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب، ولكن عروة يحدث عن حمران: فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. قوله: عن إبراهيم أي ابن سعد، وهو معطوف على قوله: حدثني إبراهيم بن سعد. وزعم مغلطاي وغيره أنه معلق، وليس كذلك، فقد أخرجه مسلم والإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بالإسنادين معا. وإذا كان جميعا عن يعقوب فلا مانع أن يكون عند الأويسي. ثم وجدت الحديث الثاني عند أبي عوانة في صحيحه من حديث الأويسي مذكور، فصح ما قلته بحمد الله تعالى، وقد أوضحت ذلك في تغليق التعليق. قوله: ولكن عروة يحدث، يعني أن شيخ ابن شهاب اختلف في روايتهما له عن حمران عن عثمان، فحدث به عطاء على صفة وعروة على صفة، وليس ذلك اختلافا، وإنما هما حديثان متغايران. وقد رواهما معاذ بن عبد الرحمن، فأخرج البخاري من طريقه نحو سياق عطاء، ومسلم من طريقه نحو سياق عروة، وأخرجه أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه. قوله: لولا آية، زاد مسلم في كتاب الله: ولأجل هذه الزيادة صحف بعض رواته آية فجعلها أنه بالنون المشددة وبهاء الشأن. قوله: ويصلي الصلاة، أي المكتوبة، وفي رواية لمسلم: فيصلي هذه الصلوات الخمس. قوله: وبين الصلاة، أي التي تليها، كما صرح به مسلم في رواية هشام بن عروة. قوله: حتى يصليها، أي يشرع في الصلاة الثانية. قوله: قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا، يعني الآية التي في البقرة إلى قوله: اللاعنون، كما صرح به مسلم. ومراد عثمان رضي الله عنه أن هذه الآية تحرض على التبليغ، وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ، وقد تقدم نحو ذلك لأبي هريرة في كتاب العلم. وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة خشية عليهم من الاغترار، والله أعلم. وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ عن هشام بن عروة، ولم يقع في روايته تعيين الآية، فقال من قبل نفسه: أراه يريد وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، انتهى. وما ذكره عروة راوي الحديث بالجزم أولى، والله أعلم. باب الاستنثار في الوضوء، ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قوله: باب الاستنثار، هو استفعال من النثر بالنون والمثلثة، وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ، أي يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله، فيخرج بريح أنفه أو فيخرج بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا. وحكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة، والمشهور عدم الكراهة. وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون اليسر، أن يكون باليسرى. بوب عليه النسائي وأخرجه مقيدا بها من حديث علي. قوله ذكره أي روى الاستنثار عثمان، وقد تقدم حديثه عبد الله بن زيد وسيأتي حديثه. قوله وابن عباس تقدم حديثه في صفة الوضوء في باب غسل الوجه من غرفة، وليس فيه ذكر الاستنثار، وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعا: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. ولأبي داود الطيالسي: إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثة. وإسناده حسن. قوله أبو إدريس هو الخولاني. قوله أنه سمع أبا هريرة، زاد مسلم من طريق ابن المبارك وغيره، عن يونس أبا سعيد مع أبي هريرة. قوله فليستنثر، ظاهر الأمر أنه للوجوب، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنثار. وظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك، وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار. وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق. وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله أمره. ولم يحكي أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة، ويرد على من لم يوجب المضمضة أيضا. وقد ثبت الأمر بها أيضا في سنن أبي داود بإسناد صحيح. وذكر ابن المنذر أن الشافعية لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد، وهذا دليل قوي، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء، وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة. ذكره كله ابن المنذر، ولم يذكر في هذه الرواية عددا. وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد ولفظه: وإذا استنثر فليستنثر وترا، خرجه الحميدي في مسنده عنه، وأصله لمسلم. وفي رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عند المصنف في بدء الخلق: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة، لأن بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف. ويزاد للمستيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان، وسنذكر باقي مباحثه مع في مكانه إن شاء الله تعالى. قوله ومن استجمر أي استعمل الجمار، وهي الحجارة الصغار، في الاستنجاء، وحمله بعضهم على استعمال البخور فإنه يقال فيه تجمر واستجمر. حكاه ابن حبيب عن ابن عمر ولا يصح عنه، وابن عبد البر عن مالك، وروى ابن خزيمة في صحيحه عنه خلافه. وقال عبد الرزاق عن معمر أيضا بموافقة الجمهور، وقد تقدم القول على معنى قوله فليوتر في الكلام على حديث ابن مسعود. واستدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء
عن معمر، ما دخل معمر هنا؟
نعم،
ما دخل معمر هنا؟ يعني لماذا خص معمر؟ يعني ألا يمكن أن يعود الكلام إلى أحد من سبق ويقول حكاه ابن حبيب عن ابن عمر ولا يصح، وابن عبد البر عن مالك، وروى ابن خزيمة في صحيحه عنه خلافه، وقال عبد الرزاق عن معمر أيضا بموافقة الجمهور. ما الداعي إلى أن يذكر من الذين يوافقون الجمهور؟
هو يعني هو مسألة
المخالفين ويرد عنهم أو يجيب عنهم.
يعني تقصد ان استعمال الجمار هنا بمعنى استعمال البخور، يعني انه محكي عن ابن عمر وعن مالك،
ويقول ان ابن حبيب حكاه عن ابن عمر ورد فقال لا يصح، وقال ان ابن عبد البر حكاه عن مالك ورد بان ابن خزيمه في صحيحه روى عن مالك خلافه. فما موقع قوله وقال عبد الرزاق عن معمر ايضا بموافقه الجمهور؟
يعني أن معمرا يقول أن الاستجمار معناه استعمال الجمار وليس معناه استعمال البخور.
لو كان الأمر كذلك لحكينا عن من هو أعلى من معمر ومن هو مثل معمر ممن لهم خصوصية بالفقه أكثر من الحديث، فلماذا خصوصية معمر يعني؟
لأن هذه ألفاظ يعني هذا تفسير لمعنى الاستجمار ورد في الآثار، ليس مخصوصا بأقوال الفقهاء عامة، وإنما أنه قد يروي ابن عمر حديثا ثم يذكر تفسيرا لجملة فيه أو تفسيرا لكلمة فيه، فروى ابن حبيب عن ابن عمر أنه فصل الاستجمار بمعنى استعمال البخور، وابن عبد البر عن مالك.
الفرق بين أهل الفقه وأهل الحديث في المسألة، ولكن أردت أن أقول لعل هنا خطأ، ويكون مثلا وقال هو عبد الرزاق عن معمر أيضا بموافقة الجمهور، يعني عودا على مالك مثلا.
الذي أفهمه أنه يقصد أن من تعرضوا لتفسير هذه اللفظة في الآثار التي رووها هم ابن عمر ومالك ومعمر،
توافق مع معمر تفسيرها ففسرها كما فسرها الجمهور.
هذا هو الظاهر، لكن ننظر في مصنف عبد الرزاق
تمام،
ننظر كيف تعرض معمر لذلك.
اي نعم.
يعني هذا الظاهر من كلامه، والا فلو هو لو انه يسوق المساله سياقه فقهيه فلا داعي لذكر معمر.
نعم.
قال وقد تقدم القول على معنى قولي
هنا بالتفسير كلام أهل اللغة،
لكن هو يتكلم عن الآثار الواردة في ذلك.
نعم،
مجرد نقل عن الآثار.
نعم،
وطبعا لو وده كلام يذكرونه، يعني أنه لو ورد تفسير لفظ في حديث عن راوي من رواة الحديث إذا كان فقيها أو له علم بالآثار ومعانيها، فيقدم كلامه على كلام أهل اللغة، لأن أهل اللغة إنما يفسرون بحسب الاتساع اللغوي، أما الراوي خاصة إذا كان من الصحابة أو من المعتنين بالحديث فإنه يفسر بحسب السياق الذي وردت فيه هذه اللفظة، يعني بحسب الفقه المستنبط من الأثر أو الحديث.
يعني
هو يقدم انه يختص بذلك،
الشرع مقدم على اللغه.
نعم،
تقديم المعنى الشرعي
لان اللغه اوسع، المعنى اللغوي اوسع من المصطلح. أو الشرعي. قال: وقد تقدم القول على معنى قوله فليوتر في الكلام على حديث ابن مسعود، واستدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث بالإتيان فيه بحرف الشرط ولا دلالة فيه، وإنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار.
وفيما سبق لما نقل عن الإمام مالك، وإن نقل يعني بصيغة التمرين، قال: وحكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة. هنا الإمام مالك يعني يوسع الدائرة في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن تشبه الدواب في أكثر من حديث، فكأنه جعلها قاعدة يعني سحبها على ما يشبه هذا من الأفعال وإن لم ترد به سنة من السنة.
نفس الكلام، إذا يعني استقرأ العالم النصوص الشرعية ووقف على علة متحدة لهذه النصوص، فإنه يطرد هذه العلة في النصوص الأخرى إذا وجد أنها يعني مساوية لها في العلة، لأنه لو اشترط أن الشرع ينص على العلة في كل شيء من الأشياء الواردة في النصوص، لكن وجدنا العلة هذه مستمرة في أكثر من نص فتصير قاعدة تنتظم تحتها الفروع الجزئية، وده موجود في القواعد الفقهية التي والقواعد الأصولية والضوابط التي يذكرها العلماء، تكون شيئا عاما إجماليا عن طريق الاستقراء تنتظم تحته الفروع والمسائل الفقهية أو الجزئية الموجودة. فهو مالك إذا وجد ذلك في نص واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة أن الشرع يعمل بقاعدة معينة، فإذا ما وجد نصا لم ينص على علته يجعله تحت هذه القاعدة. كمثل هذا، لأن طبعا الشرع نهى عن مشابهة الدواب في أكثر من هيئة، خاصة في هيئات الصلاة، هيئات الصلاة وغيرها، فإذا أعمل هذه العلة في شيء لم ينص على علته كان ذلك متفقا ومضطردا مع أصل القاعدة.
وأظن والله أعلم هو أراد بكلمة والمشهور عدم الكراهة يعني عن مالك، يعني بخلاف وحكي إن هو ضعيف يعني
دي بعد وحكي.
قال: والمشهور عدم الكراهة، فكأنه يعني أيضا أتى بها من المذهب نفسه،
يعني هو لعل معنى قوله
لا يكره يبقى انه خلاف الاولى ايضا.
نعم، هو لعل قوله وحكي يعني انه ذكر ذلك في كتب المالكيه من غير اسناد الى مالك، ثم يقول والمشهور عدم الكراهه، والمشهور هذا معناه انه كثر ناقلوه عن مالك. وطبعا المشهور لا يقتضي أن يكون هو الأصوب، لكن كثر من نقلوه بمعنى الشهرة والوضوح والظهور. قال رحمه الله تعالى: باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قوله باب الاستجمار فليجعل في أنفه ماء،
سيأتي التنبيه على أن سقط عن بعض الروايات.
نعم، جزاكم الله خير. قوله باب الاستجمار وترا. استشكل إدخال هذه الترجمة في أثناء أبواب الوضوء، والجواب أنه لا اختصاص لها بالاستشكال، فإن أبواب الاستطابة لم تتميز في هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهما، ويحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنف على ما أشرنا إليه في المقدمة، والله أعلم. ممن دون ولي حطت شد،
نعم،
هي عند حضرتك في شد على الوقت.
نعود إلى ما كان قاله سادكم في بداية الكتاب، أنه قال يعني هنا باب الاستنثار في الوضوء، وأتى فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. فناسب هذا أن يتبعه بباب الاستجمار وترا، وإنه جرى على هذا من بداية الكتاب أنه يذكر الشيء للمناسبة، ومن هنا تداخلت عنده الأبواب، هو الجواب الذي أجاب به في البداية.
يعني تقصى حضرتك أنه هو ذكر يعني هنا زيادة فبوب بتبويب
لهذه المناسبة في الحديث الذي قبله، هو الباب الذي قبله باب الاستنثار في الوضوء، والحديث: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. فالشق الأول متعلق بالباب الأول، الشق الثاني يشير إلى الباب الثاني، فأتى بالباب الثاني ليستوعب المسألة، خاصة وأنه في الحديث الثاني إذا توضأ أتى فيه أيضا بالانتصار والاستجمار.
يعني هو الآن البخاري رحمة الله عليه أورد هذا الحديث أو هذا المتن تحديدا من طريقين، فهذا يفيده في مسألة التأكيد على صحة هذا الحديث وأنه موافق لشرطه، فهو بذلك يرتفع إلى يعني كما يقولون سقف الصحة، إن هو طبعا الحديثان من طريقين صحيحين، فأراد بذلك أن يجمعهما ليبين على أنه يخرج أصح الأحاديث، تمام؟ ثم جعل كل حديث منهما في باب، فنستفيد بذلك أنه يجعل الأبواب والتراجم الفقهية مفصلة حتى يحدث منها البيان بهذا التفصيل، فلا يجمع يقول مثلا باب الاستنثار في الوضوء والاستجمار وترا، إنما يريد أن يفصل وأن يبين، وذلك زيادة في البيان. ولعل هذا مأخوذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وسرده، أنه كان لا يعني يكرر الكلام ولا يسرد الحديث كسرد أحدنا، وإنما يفصل ويبين، يعني هذا من عموم البيان والتفصيل. ثم أيضا يزيد على ذلك فائدة بأن يذكر رواية فيها فائدة جديدة، وهي قوله: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه. فيجمع كل هذه المعاني، وهذا من التفنن في التبويب والتراجم.
يعني أنا
لعل هذا يعني هو مراده.
دافع كلامي إن الحافظ هو الذي أبدأ هذه المناسبة فيما سبق، فلماذا يعني هنا رجع إلى ما عابه على غيرك كرماني مثلا، ويقول إن البخاري لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب، وهو اعترض على هذا وذكر مناسبة، قال هناك مثلا، ثم ذكر سنة الاستنصار هو الباب الذي معنا، إشارة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهر، وورد الأمر بالاستجمار وترا في حديث الاستنصار فترجم به لأنه من جملة التنظف، ثم رجع إلى حكم التخفيف فترجم بغسل القدمين. فهنا أبدأ مناسبة، لكن في الباب الذي معنا أطلق الكلام هكذا، والجواب أنه لا اختصاص لها بالاستشكال، فإن أبواب الاستطابة لم تتميز في هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهما.
وممكن يقال شيء آخر، هو الآن البخاري رحمة الله عليه لما فعل ذلك، هل كان من عادة المصنفين آنذاك إن تبويب الكتب الحديثية هذا أسبق من البخاري؟ يعني هم يقولون ان الشعبي اول من بوب، فانه وجد له كتاب في الطراق وكان يبوب، ومن في طبقاته ولعله اسبق منه كان يبوبون الكتب التي يكتبونها. تمام، واحنا عندنا جامع سفيان وجامع الثوري وغير ذلك. فهل كان من عادة المصنفين هؤلاء عند التبويب أن يفصلوا أبواب الاستطابة عن أبواب الوضوء؟
أو حتى فإن لم يكن ذلك يبقى في التبويب بحسب العمل الواقعي.
هو تبويباتهم لم تكن كتبويبات من بعدهم. من بعدهم فصلوا ودققوا ووسعوا التبويب، لأن الكتب التي بعدهم كانت أوسع وأكثر ترتيبا كما هو معلوم من تطور العلوم. فكيف نحاسبه على عدم التمييز بين هذه الأبواب وفي زمانه وفي طبقته لم يكن يميزون هذا التمييز الدقيق كما استحدث بعد ذلك من وضع أبواب الوضوء والاستجمار وأبواب سنن الفطرة ونحو ذلك؟
لكن هذا تسليم للعائب، في حين ان المفروض احنا نجيب عن البخاري بانه له قصد من هذا، لانه ما قال هذا الا لانه قال ان البخاري جرى على التبويب بالمناسبه من بدايه الكتاب الى نهايته، فاذا اختل عنده هذا الجزء لو يساوي 1% او اقل، فلاجل هذا هو تساءل. فتساءله في محله من ناحيه انه يقول البخاري مضى من أول الكتاب إلى آخره على هذا، هو هنا فقط افتقد هذه الخاصة، فنحن نقول لا، لم يفتقدها. هذه طريقة له في الاستطراد للمناسبة الموجودة في الحديث نفسه والتلازم الذي ذكره ابن حجر، وهناك مسألة التنظيف في الباطن وفي الظاهر وذكرها سابقا،
هو أكثر من مناسب. نعم، ده كلام صحيح، لكن هو إذا وقع ذلك في حديث أو حديثين فهذا لا يضر بترتيبه ولا تبويبه ولا يضر باتباعه للمناسبة في هذه الأبواب. لكن هو جواب حضرتك يعني هو الأوفق إن شاء الله، لأن ابن حجر عاب ذلك على الكرماني في حديث سابق.
نعم.
ممكن إن شاء الله.
تفضل سيدي.
قال رحمه الله تعالى قوله أو قال نعم، ويحتمل أن يكون ذلك ممن عند حضرتك دون المصنف.
نعم دون المصنف.
بس عندي دونة.
يعني مثلا يشير بهذا إلى ما وجد من الفرق بين الروايات الفرابري وغيره، وأن ذلك مما ألحقوه فقدموا شيئا وأخروا شيئا، كما شرح هذا في البداية في المقدمة ودساري.
نعم
نعم.
قال ويحتمل أن يكون ذلك من دون المصنف على ما أشرنا إليه في المقدمة والله أعلم، وقد ذكرت توجيه ذلك في أول كتاب الوضوء. قال قوله إذا توضأ أي إذا شرع في الوضوء. قوله فليجعل في أنفه ماء كذا لأبي ذر، وسقط قوله ماء لغيره، وكذا اختلف رواة الموطأ في إسقاطه وذكره، وثبت ذكره لمسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد. قوله ثم لينتسب كذا لأبي ذر والأصيلي بوزن ليفتعل ولغيرهما، ثم لينثر مثلثة مضمومة بعد النون الساكنة، والروايتان لأصحاب الموطأ أيضا. قال الفراء يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة ويطرف الأنف في الطهارة.
عند بطاهة النثرة
بالفتح. يبقى النثرة يعني ما يخرج.
ممكن نعم.
والنثرة ليها طرف الأنف. نعم. قال
هنا في كتب الأحكام من أول ما بدأ يعني في الوضوء استحضر الموطأ.
نعم. قال إن الموطأ طبعا الموطأ، لكن الموطأ آخره، آخر الموطأ يليق بأول الصحيح،
اللي هو الجامع.
الجامع اللي في آخر الموطأ الذي فيه ذكر العلم وذكر
نعم.
أشياء من هذا القبيل تليق بأول الصحيح. طيب لماذا لم يستحضره؟
ربما لأنها غير مرتبة هناك على نفس الترتيب أقصد الذي هنا،
أو لأنها يعني غير متوسعة يعني. لكن طبعا الموطأ لما ذكر أبواب في الطهارة ورتب الكتاب ترتيبا فقهيا فكان في توسع واستفاد منه ابن حجر. وطبعا لأن الموطأ خدم كثيرا في، يعني وقعت كتب كثيرة في خدمته لابن حجر، وبالتالي يستفيد منها استفادة عظيمة.
نعم.
في غير الموطأ كتاب آخر يستفيد منه مخدوم؟
معنى هنا يعني
هو
يكون ظهر في الكلام.
يعني أنا أقصد إحنا لو بنستحضر موارد ابن حجر الآن والكتب التي
نعم
كانت بين يديه، فطبعا
نعم
الموطأ عنده كتب كثيرة جدا ممن تعرضت لشرح الموطأ كانت بين يديه،
نعم
فهذه الكتب في ذهني أنا الآن هي الأكثر حضورا بين يدي ابن حجر، ولذلك
نعم
سيظهر أنها الأكثر حضورا في شرحه.
نعم
فهل هناك كتاب آخر يعني مسلم لم يكن هناك غير كتب محدودة ككتاب القاضي عياض والنووي طبعا والقرطبي
نعم
والبخاري
حاول لا
معه
تحل
الكتب التي ينقل منها، والبخاري معه الكتب التي ينقل منها زي كتاب الكرماني وكتاب الإسماعيلي الأصبهاني وغير ذلك. في كتب أخرى
من أول ما بدأ الكلام على الأحكام كذلك، وربما قبل هذا استحضر كتب ابن المنذر.
ابن المنذر طبعا.
وأيضا من أول ما بدأ الكلام في الأحكام من أول الوضوء استحضر المغني. ومر
المغني انا
ذكره عن
اول مره يعني اراه يذكره في هذا المجلس.
نعم قال وظاهر كلام صاحب المغني
صاحب
فذكر
المغني
الوعيد.
نعم. طيب جزاكم الله خير. قال قوله وإذا استيقظ هكذا عطفه المصنف واقتضى سياقه أنه حديث واحد وليس وكذلك في الموطأ. وقد أخرج أبو نعيم في المستخرج من موطأ يحيى رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا، وكذا وفي موطأ يحيى بن بكير وغيره، وكذا فرقه الإسماعيلي. نعم
رأيت إعلانا عنه طبع موطأ يحيى بن بكير.
ما شاء الله. وكذا فرقه الإسماعيلي من حديث مالك، وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، والثاني من طريق المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد. وعلى هذا فكأن البخاري كان يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين.
هذه المسألة نفسها التي فعلها الإمام أحمد في المسند مع حديث الشافعي.
مالك عن الشافعي يعني. مالك
أيوة.
الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
أيوه. جمع الأربعة أحاديث.
نعم. بس احنا لما يجي الرقم بالرقم أربعة.
نعم.
وهنا لو هنمشي بالطريقة دي هنرقم كده 162 163.
نعم. يعني ممكن تضاف هذه مسألة أو مخرج في مسألة اختلاف في العدد.
نعم، هذه أسباب اختلاف العدد، سواء أكثر من إسناد لمتن واحد فيعد أحاديث متفرقة، أو إسناد واحد لمتنين.
نعم.
حتى لو كان من رواية صحابي واحد، لكن المتن مفرق على هيئة جمل أو قصص يظهر منها أنها يعني سمع أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مجلس واحد، فترقم كل منها برقم زي اللي في المسند كده. قال: قوله من نومه أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث باتت يده، لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل. وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها: إذا قام أحدكم من الليل، وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح. ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضا: إذا قام أحدكم من الوضوء حين يصبح، لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة. قال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا، لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة، ثم الأمر عند الجمهور على الندب، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار، وعنه في رواية استحباب في رواية استحبابه في نوم النهار، واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء. وقال إسحاق وداود والطبري: ينجس. واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي. طبعا كن ابن عدي يخرج الحديث، فهذا مظنة ضعف.
هذه المسألة كانت مسائل المشكلة لدي، لما هو يورد كل إمام تكل ما فيه، ولو كان ذلك الكلام ليس بمؤثر لشرط كتابة مع هذه المسألة، وهي مسألة إن الحديث إذا تفرد به ابن عدي أو عزي إليه فمعناه أن الحديث ضعيف، كيف التوفيق؟ ولا المسألتان منفصلتان؟
المسألة الأولى تقول ماذا مولانا؟
تقول بأنه ربما أورد بعض الثقات في كتابه ويوردهم من أجل الكلام الذي جرى فيهم، وإن لم يكن كلاما بحق.
وهو عادة يعتذر،
يورد العالم الثقة في كتابه ويقول: ولولا أن اشترطت في كتابي هذا أني أورد كل من تكل ما فيه ما تكلمت عليه. آخر ما مر معنا في سير أعلام النبلاء أبو بكر بن
عدي
على ابن عدي
نعم.
مع قولهم هذا بأن الحديث إذا عزي إلى ابن عدي فمعناه أنه ضعيف، طيب إذا أورد عالما ثقة ما أورده إلا ليزب عنه وأورد له حديثا، طب هذا الحديث لماذا يكون ضعيفا؟
طيب هو الآن ابن حجر لما يقول حديث ضعيف أخرجه ابن عدي، فمعنى هذا أنه مظنة الضعف على أنه أخرجه
صحيح
في كامله
بخلاف ابن
حجر. نعم، على أنه أخرجه في كامله، وما تفضلت به من ذكر أن ابن عدي قد يخرج لبعض الثقات بغرض الاستيعاب دون أن يوافقه شرطه، يوافقه الضعف يعني، هذا شيء نادر لا يؤثر في كون ابن عدي يخرج حديث فيكون ضعيف، فيعني لا يعترض على ذلك بنوادر وقعت عنده. وإلا فإن ابن حجر مثلا لو قال أخرج ابن عدي لكن ما يعني أبان عن صحته وأنه يعني لا يقتضي الضعف، وإنما أخرجه لأجل الاستيعاب وغير ذلك. فهذا النادر لا يعترض به على المنهج الذي اتبعه ابن عدي، والذي من ثمرته أن ما يخرجه يكون ضعيفا. ونفس الكلام مع العقيلي أيضا.
نعم. والديلم
إذا وجدنا حديثا أخرجه العقيلي في الضعفاء يعني، فهو مظنة الضعف أيضا.
نعم. أيوة سيدنا اتفضل. انقطع صوت الشحن.
نعم انقطع سيدي.
تسمعني إن شاء الله؟
أيوة نعم الآن نعم.
طيب نكمل إن شاء الله.
نعم تفضل سيدي.
قال رحمه الله تعالى، قال: وقال إسحاق وداود والطبري ينجس، واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي. والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك، لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة. وطبعا دي قاعدة فقهية، أن الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك. فاليقين هنا براءة الذمة، فلا ننتقل عنها إلا بيقين الأصل. واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب وضوئه صلى الله عليه وسلم من الشن المعلق بعد قيامه من النوم، كما سيأتي في حديث ابن عباس، وتعقب بأن قوله أحد
كما سلف. والحديث مر معنا
عند هذا كما سلف.
وهو مر معنا الحديث.
نعم جزاكم الله خير. وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره صلى الله عليه وسلم، وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة، فاستحبابه بعد النوم أولى، ويكون تركه لبيان الجواز. وأيضا فقد قال في هذا الحديث في روايات لمسلم وأبي داود وغيرهما: فليغسلهما ثلاثا، وفي رواية: ثلاث مرات. والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية. ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد: فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، والنهي فيه للتنزيه، كما ذكرنا أن فعل إن فعل الكلام غير واضح عندي.
طيب. ووقع في كما رواية ذكرنا همام عن أبي هريرة عند أحمد: فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، والنهي فيه للتنزيه كما ذكرنا.
إن فعل
فعل استحب، وإن ترك كره، أو إن فعل استحب وإن ترك كره. يفصل يعني
بعد كما ذكرنا إن
فعل. نعم
إن تمام. قال: والنهي فيه للتنزيه كما ذكرنا، إن فعل استحب وإن ترك كره، ولا تزول الكراهة بدون الثلاث، نص عليه الشافعي. والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقا، وهذا كله في حق من قام من النوم لما دل عليه مفهوم الشرط، وحجة عند الأكثر. أما المستيقظ فيستحب له الفعل لحديث عثمان وعبد الله بن زيد، ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه. وقد روى سعيد بن منصور بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان يفعله ولا يرى بتركه بأسا، وسيأتي عن ابن عمر والبراء نحو ذلك. قوله قبل أن يدخلها يدخلها
نعم
نعم. ولمسلم وابن خزيمة وغيرهما من طرق فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وهي أبين في المراد من رواية الإدخال، لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن يلامس يده من غير أن يلامس يده الماء أو يده الماء.
من غير أن تلامس،
عندي يلامس، ماشي تلامس يده الماء. لكن هو يقول إن الرواية هذه أبين، لكن يجاب عن ذلك بأن الإدخال نعم أوسع لكنه مقيد بقرينة النهي الموجود، يعني بقرينة السياق الموجود، أن السياق أنه يدخلها فيتأثر من يتنجس الماء أو يتأثر الماء من يده التي لا يدري أين باتت. يعني السياق يقيد هذا المعنى المطلق ليكون الإدخال محمول على الغسل.
نعم
صحيح هذا أم ماذا؟
فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. هو أراد يعني أن يقول إن يغمس دخلت يده في الإناء، أما رواية أدخل فيمكن مثلا أن يدخل يده ليغترف، فمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء، لكن في كل الأحوال الكلام عن ملامسة اليد الماء.
أي على السياق مقيد هنا. نعم. قوله في وضوئه بفتح الواو أي الإناء الذي أعد للوضوء، وفي رواية الكشمي هني في الإناء، ورواية مسلم من طرق أخرى، والابن خزيمة في إنائه أو وضوئه على الشك، والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء. يلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة، وكذا باقي الآنية قياسا، لكن في الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود النهي فيها عن ذلك، والله أعلم. لكن في الاستحباب من غير كراهة. وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها، فلا يتناولها النهي، والله أعلم. لأن هي البرك والحياض هذا ماء كثير.
نعم. هو التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها، يعني حتى لو كنا بقول من قال إنها تنجس، أظن هو حكى عن اثنين، الطبري
وداود وثالث
إسحاق وداود والطبري. فلو حتى على قولهم فالماء لا يفسد بكثرة
الماء في البرك والحيض للكفر يعني.
نعم.
أنا لا أفهم يعني قوله وكذا باقي الأنية قياسا، لكن في الاستحباب من غير كراهة. إيه لكن في الاستحباب؟
ويريد أن يقول أنه يستحب في غير الآنية التي يتوضأ منها ويغتسل فيها ألا يغمس يده فيها قبل أن يغسلها، هذا في الاستحباب، فإن غمس لا يكره. أما بالنسبة لإناء الوضوء وإناء الغسل فهو يستحب، فإن غمس يكره، فيفرق بين إناء الوضوء وإناء الغسل وبين بقية الآنية من حيث ان اناء الوضوء واناء الغسل فيه الاستحباب واستحباب الترك وكراهيه الفعل، واما اناء غيرهما ففيه الايه، ففيه الاستحباب، فان هجم فهو ايه، فهو غير مكروه.
ما هي باقي الآنية بخلاف إناء الوضوء؟ أليس كل إناء
إناء يوضع؟ إناء شرب مثلا، إناء شرب، إناء طبخ ونحو هذا.
طيب يعني
من آنية من ماء لا يعد لوضوء ولا لغسل. لماذا؟ كانوا نظر لنص الحديث، إذا توضأ وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فالكلام عن ماء الوضوء. وماء الغسل أخذه كما قال هو في النهاية، قال ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة. فكان والله أعلم رأى أن ذكر الوضوء في الحديث له خصوصية تجعل يستحب الترك ويكره الفعل، بخلاف ما ليس للوضوء ولا للغسل الملحق بالوضوء، ففيه هذه المسألة استحباب لكن ليس فيه الكراهة لو فعل.
طيب مولانا، هو الآن في الحديث وردت العلة وهي فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإذا كان أحدنا لا يدري أين باتت يده ونهي على وجه الكراهة أن يضع يده في إناء الوضوء، فكيف يضع يده في إناء الشرب؟
هذا مقبول في المناقشة، لكن تبيين وجهة نظره هي هذه. فهو يقسم الأشياء إلى ثلاثة، آنية وغير الآنية، البرك والحيار. والآنية قسمان، آنية وضوء وغسل قصد بها هذا، وآنية لم يقصد بها الوضوء والغسل. فهذه الأخيرة يرى أنه يستحب معها فعل ترك ذلك، فإن فعل لا يكره.
يعني يستقيم كلامه هذا إذا كانت العلة تعبدية، يعني إذا كان تعبدية بأن ما ورد في النص والذي
سلم مثلا فإن أحدكم لا يدري
أحدكم عنه.
نعم،
لكن هذه العلة المفترض أنها مضطردة في جميع الآنية التي يغمس فيها يده، لسيما إن كان سيتأثر بضرر لأنه سيشرب هذا الماء الذي سيفضل من الوضوء في إناء الشرب ونحوه. الله أعلم. قال قوله فإن أحدكم، قال البيضاوي فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة، لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها. ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات فإنه يبعث ملبيا بعد نهيهم عن تطيبه، فنبه على علة النهي وهي كونه محرما. دي علة منصوصة، فبالأمس كنا تكلمنا عن العلة المنصوصة والعلة المستنبطة.
نعم.
قوله لا يدري في
لا حالية شيء، هو فيما سبق طبعا كان ينقل كثيرا عن الأئمة القرطبي وعياض والنووي من صحيح مسلم، وهنا نقل عن شراح الموطأ أو الموطأ ورواياته. وفي الصفحة الماضية مباشرة نقل عن الرافعي في شرح مسند الشافعي، وهنا نقل عن البيضاوي كذلك في شرحه لكتاب البغوي. صحيح؟
شرح المشكاه، المصابيح،
المصابيح،
شرح المشكاه ولا المصابيح نفسه؟
المصابيح. نعم، البيضاوي.
معذره، شرح المصابيح. نعم،
مش هو كتاب اسمه نكت الابرار، شرح نكت الابرار ولا اسمه ولا تحفه الانوار؟ فقصدي اقول
المهم
انه هنا مع أن الموضع موضع النقل عن كتب الفقه عند الشافعية، عند المالكية، عند غيرهم كما فعل مع المغني، إلا أنه آثر أن ينقل عن الشروح الحديثية وترك الشروح الفقهية. فكأنه نوع من أنواع البعد عن الخلاف الداخلي في الفقه المذهبي.
نعم، هو المفترض أن كتب شروح الأحاديث لها منهج يخالف كتب الفقه. كتب الفقه تهتم بالحكم وبيان الخلاف والترجيح ونحو ذلك واستعمال النصوص في أثناء دراسة الحكم، بخلاف كتب شروح الأحاديث تهتم بالنص نفسه، تبين غريبه وتبين ما في هذا النص من فوائد عامة سواء فقهية أو لغوية أو حتى في باب الرقائق وأبواب الأداب ونحو ذلك، وفي أثناء بيان الفوائد الفقهية تذكر شيئا من الخلاف، وقد تتطرق إلى تعليل الخلاف ونحو ذلك. فهنا هو الآن يعتمد
في لماذا في هذه النقطة لا يذهب إلى كتب الفروع ويأتي منها بما يريده ويستعيب عنها بكتب الشروح الحديثية نفسها.
يعني الذي يظهر لي سببان: أولا لأن البيضاوي هنا نص على قاعدة أصولية معينة فاستحضرها ابن حجر وأراد أن ينقلها من كلام البيضاوي، لأن برضو كتب الشروح الحديثية فيها خلاصة ما في الكتب الفقهية فهي أقرب في الوصول. ثانيا أيضا ابن حجر يعني وأثناء الشرح
هو يستحضر هذا القرب، لأنه إذا دخل من بوابة الكتب الفقهية المتخصصة ربما يعني طال الأمر به في وسط الأحكام الفروعية الكثيرة والنقاشات والأقوال والتوجيهات والوجوه وما بني على هذا كله من خلاف داخلي.
نعم صحيح، هو الآن يأتي
المسألة الثانية اللي حضرتك كنت بتقول عليها.
المسألة الثانية أن ابن حجر لما ينقل من هذه الكتب كأي باحث هو بيستحضر كتبا معينة في ذهنه من خلال اطلاعه وقراءته، فيتذكر أن الكتاب الفلاني فيه شيء معين يريد أن يأخذه منه، فهو الآن يستحضر الاطلاع على كتاب البيضاوي هذا الحكم، فيفتح كتاب البيضاوي وينقل منه.
يعني أقرب المصادر إلى فنه يعني.
أقرب ليس أقصد هذا كان في النقطة الأولى، لكن النقطة الثانية أنا الآن عندما أدرس أو أعمل دراسة أو بحث معين وأتعرض لشيء معين، فعندي كتب في أو عندي أشياء في ذهني متعلقة من الاطلاع والقراءة، وطبعا ابن حجر اطلاعه واسع، فهو الآن يستحضر في ذهني مجموعة من الكتب، مجموعة من الأقوال، فيبرز هذا القول، قول البيضاوي يتذكره فيأتي به وينقله لأنه وافق ما يريد أن يذكره في ذلك.
نعم.
هو لا يفعل كما يفعل يعني الذي يقصر في الاطلاع، الذي ليس عنده كما يقولون خميرة سابقة من العلم والاطلاع وسعة الثقافة، ماذا يفعل إذا أراد أن يشرح حديثا كهذا؟ هو يفتح أمامه الكتب التي باستطاعته أن يفتحها وينظر في هذا وينظر في هذا وينظر في هذا، ثم ينتقي ثم ينتقي ما يدونه في بحثه ودراسته. هذا بخلاف من عنده اطلاع واسع وقراءة دائمة وفهم للكتب ومعرفة بالكتب في ذهنه ذلك، فيبدأ يتوجه ذهنه إلى كتاب معين في فوائد معينة، فيفتح الكتاب بيدون الفائدة بنصها أو يعني يتأكد مما في ذهنه بشأنها، فهو يفعل ذلك أكيد يعني. ولذلك نجده يكثر من الكتب التي هي كتب المتأخرين زي البيضاوي والطيبي والنووي وغير ذلك، إن هذه الكتب يعني هو درسها وكانت هذه علوم تدرس لكل من يعني تفقه ودرس العلم في هذه القرون المتأخرة. ولو فتحنا ترجمة ابن حجر وترجمة المتأخرين نجد يقول درس كذا في الشافعي ودرس كذا في الأصول، نجد اسم البيضاوي واسم النووي واسم القاضي عياض ونحو ذلك.
نعم نعم هذا موجود. نعم الجواهر والدور
في والسخاوي الضوء اللامع والنكت والدرة الكاملة لابن حجر وغير ذلك. قوله لا يدري فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لا، ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا. ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها ألا تراها، وإن كان غسلها مستحبا على المختار كما في المستيقظ. ومن قال بأن الأمر في ذلك للتعبد كمالك لا يفرق بين شاك ومتيقن، واستدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث استدل ولا استدل؟
استدل
مالك يعني؟
لا وليس مالك عموما يعني.
واستدل بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء وهو ظاهر، وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء وهو صحيح، لكن كونها تؤثر التنجيس وإن لم يتغير فيه نظر، لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس، فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون قاله ابن دقيق العيد. ومراده أنه ليست فيه دلالة قطعية على من يقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير. قوله أين باتت يده أي من جسده. قال الشافعي رحمه الله كانوا يستجمرون وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بفرة أو دم حيوان أو قذر غير ذلك. وتعقبه أبو الوليد الباجي بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه، وأجيب بأنه محمول على ماء إذا كان العرق في اليد دون المحل، أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسله، بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسها، وهذا أقوى الجوابين. والدليل على أنه لا اختصاص لذلك محل الاستجمار.
هذا ليس جوابا على أبي الوليد الباجي، يعني الجواب الثاني
صحيح.
الجواب الثاني وجيه جدا، كلام الباجي وجيه، والجواب الثاني لا ينقض كلامه. يعني أبو الوليد الباجي يقول يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم. طيب لما أنا أقول له أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر، لكنه ثوب احتمل النجاسة على ما فسره به الشافعي، فمعنى ذلك أنه كان يستلزم نهيا من الشرع أيضا عن الصلاة فيه مثلا.
نعم، لكن هو الجواب الأول الذي أجيب به على أبي الوليد أن العرق في اليد دون المحل، اليد تعرق فالمحل عرقه أولى،
من باب أولى
هو الأولى، إن هو الثياب تغطيه وفي جو حار فيلزم منه وجود العرق. والجواب الثاني يقال فيه أن المستيقظ لم يؤمر بغسل ثوبه للمشقة في ذلك، وأما اليد فليس فيها مشقة، والشريعة تدور على التيسير، وإلا لو أمر المستيقظ بأن يغسل ثوبه إذا كلما نام وبات لكان في ذلك مشقة، والمشقة تجلب التيسير. هذا ما يظهر والله أعلم.
يعني على أنه تعقب على التفسير والتوضيح وليس على الحديث،
على التعليل الشافعي. نعم
إيه نعم نعم
نعم. قال والدليل على أنه لا اختصاص لذلك بمحل الاستجمار ما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن شعبته عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث قال في آخره أين باتت يده منه، وأصله في مسلم دون قوله منه. قال الدارقطني تفرد بها شعبة، وقال البيهقي تفرد بها محمد بن الوليد. قلت إن أراد عن محمد بن جعفر فمسلم، وإن أراد مطلقا فلا. فقد قال الدارقطني تابعه عبد الصمد عن شعبة، وأخرج ابن منده من طريقه. وفي الحديث الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادة، والكناية عما يستحيى منه إذا حصل الإفهام بها، واستحباب غسل النجاسة ثلاثا، لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى. نعم. واستنبط منه قوم فوائد أخرى فيها بعد، منها أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، قاله الخطابي، ومنها إيجاب الوضوء من النوم، قاله ابن عبد البر، ومنها تقوية من يقول بالوضوء من مس الذكر، حكاه أبو عوانة في صحيحه عن ابن عيينة، ومنها أن القليل من الماء لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء، قاله الخطابي صاحب الخصال من الشافعية. الخفافة.
نعم. جزاكم الله خيرا.
آمين. أحسن الله عليك.
نقف هنا إن شاء الله.